إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا إمام المتقين. لبس الإسلام أبراد السواد حين أرد المرتضى سيف أرادي ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر رشادي والصلاة ترفع أعلام الفساد ما رعى الغادر شهر النائف حجة الله على كل العباد ساجدا ينشج من خوف المعادي قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عما وزادي برسان الحال نظرتك يا علي ممدود وبيا هاجت الذكرى ويا زينب بصوتك واسيها بدمعتك نظرتك يا وشدوا يا الولي الصواب ولا من شيفتك معصاب بجيت بدمع سجى الشعب ذكرت أمي من اللطمة عليها شادة عصابة انت معصب الطبرة أم معصب السطرة دمك يا بالمحراب ودم أمي على الأعتى تحت على الثرى وطاحت أم الزهرة خلف الباب أمي صاحت باسمك ما تنهاض يا ليث الغى بدري بيا اسم ناديت اظنك صحيت يا زهرة يا علي يا علي بويا صبري يا زينب قدامي بعد لطفك يوم اللي تشوف حسين جسمه مقاطع بالسيوف وابو فاضل تشوفينا على الشاطي بلا يكفو يا زينب وانسخوك حسين لو شفتين كسر ظهره يا بنتي الأعظم وأدهى من الطبرة يا محجوبة شنو يا علي حتى من الردى باكر مسلوبة ومنهوبة واللي قطع بقلبي من أشوف اجتالي مضروبة صاحت خدري يا ولي بعدك ينهتك سترة
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد
كنا قد تساءلنا لماذا استقر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في الكوفة وقد اتضح جزء كبير من الجواب فذكرنا أن الكوفة قد ذكرت في القرآن وقد أقسم الله عز وجل بالكوفة في سورة التين إذ هي طور سينين وذكرنا وطرقنا بعض الأبواب حول هذه المدينة وحول هذه البقعة. قلنا أنه لا بد وأن نرفع من ثقافتنا حولها وأن تصعد سلم المدن المقدسة عندنا، لأن الشيعة أول تكون لهم كان في الكوفة، وأهل البيت قد قالوا في الكوفة ما لم يقولوا في غير الكوفة. هذه الليلة نطرق أيضا ثلاثة من المباحث. المبحث الأول علاقة الأنبياء والأوصياء ببقعة الكوفة، والمبحث الثاني فضل التعبد في الكوفة وفي مسجد الكوفة، والمبحث الثالث والأخير ارتباط مسجد الكوفة كل زاوية منه وكل جانب منه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. المبحث الأول علاقة الأنبياء والأوصياء ببقعة الكوفة. احنا أشرنا في الليلة الماضية أنه ما من ملك، كما يقول الإمام صلى الله عليه ما من ملك، الإمام الصادق، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح دخل الكوفة إلا وصلى فيها. أشرنا إشارة مختصرة إلى أن هذه الكوفة كانت تحت نظر الأنبياء والأوصياء، كانت تحت نظر الأئمة عموما. هذه الليلة نفصل الكلام. هناك مصادر عندنا من روايات أهل البيت سلام الله عليهم تحكي لنا هذا الارتباط، هذه العلاقة بين الأنبياء والأوصياء وبين الكوفة. الرواية الأولى المروية عن مولانا وسيدنا الصادق صلى الله عليه وسلم يقول: الكوفة روضة من رياض الجنة. عندنا مجموعة من البقاع، هذه البقاع لها تعامل خاص، لها تكوين خاص، الله عز وجل أودع فيها أسرارا جعلها من رياض الجنة، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة في المدينة، الروضة كما تعلمون. كذلك كربلاء ترعى من ترع الجنة، كربلاء روضة من رياض الجنة، بين جبلي الطوس يعني مشهد كذلك روضة من رياض الجنة وبقعة من بقاع الجنة. الله عز وجل لما كون الأرض جعل بعض الأراضي لها خصوصيات معينة تحمل خصائص من خصائص الجنة، منها هذه البقعة الكوفة أيضا روضة من رياض الجنة. يقول الإمام الصادق: فيها قبر نوح. أنت تسلم على الإمام أمير المؤمنين وتقول: السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. نوح مضطجع مع الإمام، قبره إلى جنب الإمام، كذلك آدم. الإمام الصادق يقول: فيها قبر نوح وفيها قبر إبراهيم أيضا، وقبور 370 نبيا، وهذا عدد هائل، أكبر مكان يعني أكثر مكان اجتمع في تربته الأنبياء هو الكوفة، 370 نبي أقبروا في الكوفة، وستي 100 وصي، وفيها قبر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه رواية. إذن هؤلاء الأنبياء لا شك أن فترة من حياتهم قد قضوها في الكوفة أو مروا بالكوفة، واختار الله أن يقبض أرواحهم في تلك المنطقة وأن يقبروا في تلك البقعة المباركة. وطبعا الكوفة منها ظهرها وظهرها النجف، ظهر الكوفة يعني النجف الآن. هذه رواية. رواية ثانية في الرواية عن أبي حمزة الثمالي رضي الله تعالى عنه يقول: تعمد الإمام السجاد قصد الكوفة، خرج من المدينة، أخذ زاده وراحلته وقصد إلى الكوفة، ودخل الكوفة وصلى في مسجدها وأدى الأعمال، ثم ركب راحلته وعاد أدراجه إلى المدينة. وهذا صنع عجيب فعلا. إمام معصوم يتكبد عناء السفر ويخرج من داره فقط وفقط لكي يحل في ذلك المسجد ويقوم بأعماله، هذا أيضا ملفت للنظر وينبغي أن يلتفت إليه الجميع. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة مسندة إلى الأصبغ بن نباتة رضي الله تعالى عنه من خلص أصحاب أمير المؤمنين. الأصبغ بن نباتة يقول: بينا نحن جالسون مع أمير المؤمنين حول أمير المؤمنين إذ قال: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب به أحدا. بماذا؟ ففضل مصلاكم، هذا المسجد يعني المصلى شنو إلى من شأن، شنو من علاقة بالأنبياء. قال: وهو بيت آدم، يعني أول سكنة على الأرض، أول نبي على الأرض، أول ساكن للكوفة هو آدم، بيته كان مسجد الكوفة. وهو بيت نوح، نوح عاش في الكوفة، سفينته انطلقت من الكوفة، بناها في الكوفة، الطوفان فار من الكوفة، من تنور في الكوفة. إذن ذلك المصلى هو بيت آدم، وهو بيت نوح، وبيت إدريس، هذول ثلاثة من الأنبياء سكنوا المسجد، وهو مصلى إبراهيم الخليل، ومصلى أخي الخضر، ومصلاي. إن مسجدكم هذا أحد المساجد الأربعة الذي أو التي اختار الله عز وجل، اختارها الله لأهلها. ولئن مر الزمان سيمر عليه زمان، يقول أمير المؤمنين، يكون مصلى المهدي من ولدي أجل الله، وهو مصلى كل مؤمن. إذن بداية الخليقة، أول نبي سكن ذلك المسجد، وينتهي الأمر إلى أن يكون ذلك المسجد أيضا مصلى ومسجد صاحب العصر والزمان، والإمام الحجة يقيم فيه الجماعة والجمعة كما وارد في الروايات حتى تصل الجموع إلى النجف. زين، هذا بالنسبة إلى ما ورد في علاقة هذا المسجد بالأنبياء والأوصياء والأئمة. المبحث الثاني فضل التعبد فيه، أماكن مفضلة على أماكن، التعبد فيها يربو على أخرى، منها هذا المسجد. روايات كثيرة وأبواب كثيرة تطرقت إلى فضل التعبد فيه، فضل الصدقة فيه، نذكر جملة منها. منها ما روي عن مولانا الإمام الصادق في الرواية عن المفضل ابن عمر أن الإمام الصادق قال: صلاة في الكوفة تعدل 1000 صلاة في غيرها من المساجد. هذه مطلق الصلاة. بعد الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه بسند عن محمد ابن سنان يقول: سمعت الرضا يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرادى، يعني مو جماعة، فرادى أفضل من 70 صلاة في غيره جماعة. فضل وثواب صلاة الجماعة لا يحصيه إلا الله، إذا تعدت الجماعة 10 صار الحساب عند الله. الإمام الرضا يقول: فرادى في مسجد الكوفة أفضل من 70 صلاة جماعة في غيره من المساجد. هم وارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بسند عن الأصبغ ابن نباتة رضي الله تعالى عنه، والرواية منقولة ومذكورة في كامل الزيارات. أمير المؤمنين يقول: النافلة في هذا المسجد، كان في المسجد، النافلة في هذا المسجد بعمرة أو تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والفريضة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى فيه 1000 نبي و1000 وصي. الإمام الصادق في رواية الأمس يقول ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل دخل فصلى. أمير المؤمنين يأتي بهذا العدد، 1000 نبي صلى في مسجد الكوفة و1000 وصي. روايات هناك عن الصدقة الإنفاق داخل الكوفة في المسجد أو غيره، داخل الكوفة له فضل أيضا كبير. رواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه يقول فيها نفقة درهم في الكوفة تحسب بمئة درهم فيما سواها، وركعتان فيها تحسب بمئة ركعة. هذا المبحث الثاني، عرفنا فضل التعبد في هذا المسجد وفضل قصد هذا المسجد، وأن أهل البيت قد قصدوا ما من إمام إلا وصلى في مسجد الكوفة، وكم من الناس رأوا الإمام الحجة في مسجد الكوفة. المبحث الثالث والأخير، كل زاوية، كل اسطوانة، كل باب من أبواب مسجد الكوفة له ارتباط بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. في ذلك المسجد منبر أمير المؤمنين، وفيه محرابه الذي كان يتعبد فيه، ومحراب أمير المؤمنين قريب من التنور الذي فار منه الطوفان. وفي ذلك المسجد أيضا رحبة الكوفة، رحبة الكوفة مكان رحب كان أمير المؤمنين، وهذا منقول في التاريخ، كثير من الحوادث تسمعها في رحبة الكوفة. أمير المؤمنين كان يقعد فيها ويسأل ويقضي الحوائج ويقضي بين الناس في رحبة الكوفة. أيضا بعض الأبواب له قصص وله معاجز فعلها أمير المؤمنين، مثلا باب الفيل. خلينا نشوف هذا قصته وارتباطه بأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. باب الفيل كان يسمى باب الثعبان. شو اللي غير هالتسمية؟ وين الفيل على الثعبان؟ شو اللي قلب هالتسمية؟ غرر المناقب ومجموعة من المصادر الشيعية تنقل القصة، تقول أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يوما من الأيام على منبره يخطب في الناس، فدخل المسجد ثعبان وانجر من جانب المنبر وصار يبقى على المنبر، فأراد الناس أن يبعدوا عن أمير المؤمنين لما دنا ذلك الثعبان منه. أمير المؤمنين أشار أن يكفوا عنه، رقى مرقاة بعد مرقاة حتى وصل إلى المرقاة التي عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه، انحنى على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين التقم أذنه وصار يتمتم له بكلمات، الموجود إلى جنب المنبر يقول سمعنا كلام الثعبان، حتى انقضى أمير المؤمنين من كلامه، ثم عاد الثعبان وخرج من المسجد، ثم أكمل أمير المؤمنين خطبته. بعد ما نزل من على المنبر الناس اجتمعوا عليه، يا أمير المؤمنين شنو قصة هذا الثعبان؟ قال ليس الأمر كما ظننتم، إنما كان هذا حاكما على الجن، هذا الثعبان، وقد جاء كان حاكما على الجن فاحتار في قضية وصعبت عليه، فجاء إلي فجاء ليستفهمها فأفهمته إياها، فانصرف ودعاني بالخير. صلى على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فلما خرج من ذلك الباب الذي دخل منه سمي ذلك الباب بباب الثعبان. علم بنو أمية واشتهرت المعجزة، كل من سأل هذا الباب، الباب طبعا المقابل المعاكس للقبلة، الباب الكبير في المسجد الآن، كل ما سألوا قالوا هذا باب الثعبان، باب الثعبان. لما علم بنو أمية بالأمر جاءوا بفيل وربطوه إلى جنب الباب، تغيرت الناس صارت تسميه باب الفيل، وكل ذلك من أجل أن تطمس وأن تمحى هذه الفضيلة. هنا عدة ملاحظات لا بد أن نلتفت إليها. أول ملاحظة أن إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه شاملة للإنس والجن. إمامة أهل البيت تكون شاملة للإنس والجن. الدليل العقلي الذي من أجله يستوجب أو يجب على الله عز وجل أن يعين إماما كذلك على الإنس وعلى الجن. احنا هذه الكلمة اللي نقولها هي واردة بعينها في الروايات، علي حبه جنة يعني وقاية، إمام الإنس والجن، الجن قسيم النار والجنة. هذه عقيدتنا أن أهل البيت إمامتهم للإنس والجن، والحوادث باستفاضة في التاريخ على قصد الجن لأئمتنا صلوات الله عليه. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أن كل فضيلة لأمير المؤمنين قد حاول أعداء أمير المؤمنين أن يطمسوها وأن يمحوها. كل فضيلة، كل فضيلة قد حاولوا أن يطمسوها. نعم فضيلة، وهي في الأساس عقيدة أن الإمام يتكلم مع ثعبان، الإمام سيطرته وسلطنته وولايته على جميع المخلوقات، هذا يقتضي أنه لا بد أن يكون عالما بجميع وسائل الاتصال، وهذا التاريخ شاهد على ذلك. أكيد ما يسر أعداء أمير المؤمنين أن يشتهر عنه أنه يتكلم مع الحيوانات ويعلم بكل لغات البشر. نعم، وكذلك حتى الحيوانات، يكلم الحيوانات. شوف وسائل ما تتخيلها، بحيث هم يعني ما عندهم مشكلة يضعون فيه لكي يتغير بس اللسان، لكن هو غباء في الواقع. ليش غباء؟ لأن الناس راح تسأل عن اسم هذا الباب، راح يقولوا له هذا باب الفيل. لماذا سمي باب الفيل؟ راح يقولوا لأن هناك فيل قد وضع إلى جانب الباب. لماذا وضع ذلك الفيل؟ لأنه كان يسمى باب الثعبان. ولماذا يسمى باب الثعبان؟ نتيجة راح توصل إلى معجزة أمير المؤمنين. في نهاية المطاف خل نسمع أمير المؤمنين ماذا يقول عن مسجده. يقول: ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلا أجابه الله وفرج كربته. لكن ما أدري هذه الليلة أما أحد قصد ذلك المسجد ليدعو لأمير المؤمنين. هو قدر محتوم، هو قدر محتوم. والله زينب لم تكن لتترك ذلك لو كان مجدئا. الشيعة كلهم اجتمعوا إلى جانب البيت، ما ظل شيعي سمع بهذه المصيبة وهذه الفاجعة إلا وإجوا رفيا من الباب. نهر الليلة نروح نشوف أحوال سيدنا ومولانا أبي الحسن. كل واحد يسأل: إن شاء الله أبو حسين طابت طبرته، إن شاء الله جرح طاب، والليلة يقوم بالسلام إن شاء الله أبو حسين. خرج الإمام الحسن قال: أيها الناس، إن أمير المؤمنين مشغول عنكم، لا يستطيع النهوض، ما يقدر يقابلكم، تفرقوا اذهبوا، كل واحد يذهب إلى منزله. ذهب الناس، تفرق الناس شوية، وإذا بالإمام يسمع صوت نشيج على الباب، وإذا هو الأصبع بالنبات هذا ما طاوع قلبه، قعد على باب بيت أمير المؤمنين، وضع رأسه بين ركبتيه وصار ينشج وينادي: وعليا وسيدا. خرج إليه الإمام الحسن قال: أصبر، ألم أقل لك أن الإمام مشغول عنكم؟ أنا ما قلت فرق كل واحد إلى بيته. قال: والله سيدي لم تطاوعني رجلاي ولم تطاوعني نفسي، أنا شلون أروح؟ لازم أشوف سيدي ومولاي أبا الحسن، بس نظرة إلى وجهه أطمن عليه. وعليا استأذن له الإمام الحسن. الحسن دخل الأصبع على الإمام وقف على الباب تلفت يمينا وشمالا أينما صرع مرحب وين اللي صرع عمر ابن ويد وين قال عباب خيبر ممدد على فراشه وعليا يقول نظرت إليه وقد تعصب بعصابة أو عمامة صفراء حققت النظر يقول فوالله لا أدري العمامة أشد صفرة العصابة أشد صفرة أم وجه سيدي أبي الحسن وإمامه صح ونادي وسيدا ومصيبتا خرج الأصبغ من بيت الإمام جاءت زينب لما نظرت إلى أبيها اخترقت بعبرتها صاحت وأبتا قالت أخي أبا محمد ليش ما تشوفون طبيب إلى والدي يمكن عنده حل إلى جرحه فعلا جمع الإمام الحسن إلى طباه الليلة لا تبخل بالصرخة مع زينب ومع أهل البيت اجتمع الأطباء قال أمزير السكوني بالله عليكم اذبحوا لي شاة ذبحت الشاة تتبع عرقا منها أخرجه ثم قال يا أبا محمد ويا أبا عبد الله افتح طبرته فتح الطبرة فانفجرت من دماء يلا صرخ وعليا وسيدا عظم الله أجوركم أدخل العير أخرج نظر فيه وإذا عليه بياض الدماغ وعليا قال وقد تحير يا أمير المؤمنين والله هاي الكلمة تكسر قلب كل موالي يا أمير المؤمنين أعهد عهدي فإن الضربة وصلت إلى الدماغ صرخ الحسن وأبتاه سمعت زينب الصرخة صاحت وسيدا صيح وعليا وإمام عظم الله أجوركم لما خرج الأطباء إجت زينب وانتحبت إلى جنب أبيها نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا وين صوتك هاي ليلة علي ليلة العشرين نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا نطلب من اللطيب وتردنا المدينة قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فليك عسى فعلي السلام يا ضي العين قالها الحسن يا اختي السلام للأب من ما تنظري أين السيف شق غرة جبين وإمامه وسيدا ما ظنتي حامل حماية من طبرتين هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم مقزر أبونا وحسبتي يوم بعد عندي لونة تغير وانت حال ما تنظرينا يلا هاي الأمنية ويا زينب ارفع صوتك. قالت يا عقلي نطل بي من الله السلام ويقوم ابو الحزنين ويتم الصيام ونعيد بزينة ولا يا يا نعيد يد. قالها يا ذكل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب شايا نعيد تعيد الشهر شان الخبر والصيل يصير ابرك الايام يا علي يا علي. واحلى بعد يومين وليله ونصبح وعليا وسيدا. واحلى اسم الله على كهفي الأرامل والمساء يا علي. لا قال الله يا حسين نفقد ولي والله فتح عيون المرتضى والدمع يجري. صاحت يا ابو الحسنين بعدك كيف صبري يا ابوي كيف ارجع بلياك المدين. هذا سؤال جواب موقف الطن على هذا الموقف. قالها يا زينب من اخوانيج قالها من اخوانيج وتختاري لا باس كلهم صناديد وشفاي يرفعوا الراس. كلها من اخوانك وتختاري لا باس كلهم صناديد وشفاي يرفعوا الراس. هذا الحزن وحسين ومحمد وعباس هذا الحزن وحسين ومحمد وعباس جعفر وكلهم ما يهابون المنية وجعفر وكلهم ما يهابون المنية. قالت أريد من أخوتي اللي يخدموني أما الحسن وحسين تخدمهم عيوني. قالت أريد من أخوتي اللي يخدموني أما الحسن وحسين تخدمهم عيوني. أبطال أخواني كلها أبطال جان تخيروني أخواني كلها أبطال جان تخيروني. كان في الأختار البطل عباس الشوفية كان في الأختار البطل عباس الشوفية. نادى عليه دم دم عيني ذيعه نادى عليه دم دم عيني ذيعه عباس هاد اختك ترى عندك وديعه. نادى عليه دم دم عيني ذيعه نادى عليه دم دم عيني
وديعة. قال لا أنا أعظم من حصون المنيعة. قال لا أنا أعظم من حصون المنيعة. ما دام راس سالم وسيفي بدي. ما دام راسي سالم وسيفي بدي. ما دام راسي سالم وسالم بجحسي. ما دام راسي سالم وسالم لجحسي. اضمن يا زينب بالمعز ما تذلي. لو طاح جسمي على الثرى لازم تعذري. لو طاح جسمي على الثرى لازم تعذري. من بعد قطع الراس لا لومن علي. من بعد قطع الراس لا لومن علي. ابو فاضل هذا اليوم زينب بذمتك والامام يحط ايدها بايدك ويقول هاي وديعة ابو فاضل. لكن ما حالك لو تراها على ناقة عجفة كلما بكت وانت حبت ضربوها بالسيار. كلما ذكرت اخاها وكزوها بالرماح. وتصيح عباس ما انا من المدينة بذمتك جد لاجلك ولاجل حسين. عفت الوطن والبن يا علي يا عباس. واشوف جيت الكربلاء ومني تبرى انا رايحة العباس جعدة وركب جفوفة فوق سندة واقل لاخويا الحرم صارت بشدة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الذي ما أحاط بها المكوى عصام كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اشف مرضانا سيما المرضى المنظورين وأن طلب لهم الدعاء وارحم موتانا وترمي المنات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين وذي ثواب الفاتحة قبلها صلوات. Thank you.